بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المسجد وفي هذا المجلس الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يكون مباركًا، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى به في الدارين، في الدنيا بالعمل وفي القيامة بالأجر والثواب والفضل. ولا ريب ولا شك أن هذه المجالس هي أجل وأعظم المجالس، فإنها المجالس التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها ويذكر فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في فضلها وفي منازلها ما لا يخفاكم. ونحن في حديثنا هذا بين أيديكم سنتكلم عن بعض العبر والعظات في حادثة استشهاد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو رضي الله تعالى عنه حياته كلها عبر، وكلها عظات، وكلها دروس، ولكن أحببنا أن نتكلم عن ختم حياته وكيف ختمت حياة هذا الصحابي الجليل، وما هي العبر والدروس التي تستفاد والتي استفيدت من قصة موته رضي الله تعالى عنه، وفي آخر لحظات حياته في هذه الدنيا. وأيضا هناك دروس بعد موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر رضي الله تعالى عنه لا يخفى حاله ولا تخفى منزلته، فهو خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصديق. ورد فيه من الفضائل ومن المنازل ما يطول ذكره وما يستقصى شرحه، فهو الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من في إيمانه وفي يقينه وفي اتباعه واقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. بشره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بكثير من البشارات، ومن هذه البشارات التي بشر بها عمر أنه سيكون وسيكتب شهيداً عند الله سبحانه وتعالى. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان صعدوا جبل أحد، فاهتز الجبل، تزلزل الجبل واهتز، فركضه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه، ركضه يعني داسه أو شا يعني أتى برجله صلى الله عليه وسلم وضرب بها الجبل وقال: أسكن أحد، أسكن، فإن الذي عليك عظام. قال صلى الله عليه وسلم: أسكن، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على جبل أحد نبي وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وصديق وهو الصديق، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وفي صحيح الإمام البخاري كان من دعاء عمر أنه يقول ويدعو الله سبحانه وتعالى قائلا: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك. فكان رضي الله تعالى عنه يريد أن يجمع الله له بين الشهادة وأن يموت في المدينة، وهذا أمر نوعا ما مستغرب، لأن الشهادة إنما تكون في أرض المعارك وفي الغزو وفي فتح البلاد، يعني الغالب ما تكون في المدينة. لذلك لما كانت تسمعه ابنته حفصة تسمع والدها يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك، تقول أن ذلك، يعني كيف يكون ذلك، كيف يجمع الله لك بين الأمرين؟ لأن غالبا يستشهد، خاصة في ذاك الزمان غالب من يستشهد إنما يستشهد في بلاد بعيدة. ونسأل الله في يعني هذه اللحظات أن يتقبل أبناءنا من أبناء القوات المسلحة وهم يقاتلون الأعداء في بلاد اليمن، يقاتلون من سار على درب قاتل عمر، فنسأل الله أن يتقبلهم. أبناؤنا هناك في غربة وفي بعد، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينور قبورهم وأن يتقبلهم سبحانه وتعالى عنده في الشهداء. فكانت تقول رضي الله تعالى عنها: وأنى ذلك؟ فيقول عمر رضي الله تعالى عنه: يأتي به الله إن شاء، إذا أراد الله سبحانه وتعالى سيجمع لي بين الأمرين. وقد وقع وحصل ونزل به ما توقع، فمات شهيدا ومات في مدينة الرسول، بل في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل موته بقليل كما جاء في صحيح الإمام مسلم رأى عمر رؤيا في المنام، فرأى أن ديكا نقره ثلاث نقرات، فلما أصبح أخبر الناس بالرؤيا وقال: ما أظن ذلك إلا اقتراب أجلي. يقول فسر عمر وأول عمر رضي الله تعالى عنه الرؤيا أن هذه الرؤيا تدل على اقتراب الأجل، لذلك أهل التفسير يعبرون رؤى المنام إذا رأى الإنسان ديكا، طبعا تختلف الرؤيا من حالة إلى حالة، أحيانا يفسر بشيء وأحيانا يفسر بأمر آخر، لكن من تفسير الديك في المنام يفسره أهل الرؤى وأهل التعبير بأنه الرجل الأعجمي، وهذا الذي وقع لعمر، فإن قاتله أعجمي ليس من العرب وليس من المسلمين. فعمر رضي الله تعالى عنه قال: ما أظن ذلك، لما رأى الرؤيا ما أظن ذلك إلا اقتراب أجلي، يعني توقع أن هذه الرؤيا تدل على اقتراب أجلي، وقد وقع له وحصل له ما توقعه وما تأوله في هذه الرؤيا. فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا على يد غلام صانع من يعني من بلاد من الفرس وعلى ديانة المجوس، لم يكن مسلما، كان من عباد النار، وكان صانعا عاملا، عنده عدة صناعات يصنع، يعني نجار على حداد على كذا، على عنده خبرات يعني. وكان هذا الغلام الذي هو أبو لؤلؤة المجوسي، والعجب أن أبا لؤلؤة المجوسي له قبر يزار الآن، له قبر يزار ويعظم ويحتفل به، يحتفلون به الذين يبغضون عمر والذين يحاربون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو لؤلؤة المجوسي كان غلام المغيرة ابن شعبة، كان يعمل عند المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أتى به المغيرة إلى المدينة، وكان عمر رضي الله عنه في مبدأ الأمر ما يسمح بدخول أمثال هؤلاء إلى مدينة رسول الله، يعني ما يسمح بدخول هؤلاء ممن لم يكن على دين الإسلام وكان من الموالي الذين استجلبوا بعد الفتح إلى آخره، ما كان يسمح لهم بدخول المدينة. لكن جاء المغيرة وجاء بعض الصحابة وطلبوا من عمر أن يسمح بذلك، وأن هؤلاء عندهم خبرات وسينفعون المسلمين، يعني أهل الإسلام تعرفون عرب أهل بادية أهل صحراء ما عندهم هذه الخبرات، هذه الخبرات نجارة على الحدادة على كذا، على كثير من هذه الخبرات توجد في أهل المدن خاصة البعيدة عن العرب، العرب يعرفون الزراعة ويعرفون الرأي. فالمغيرة يعني طلب من عمر أن يسمح بدخول هذا المغيرة بن شعبة طلب من عمر أن يسمح بدخول هذا الشاب وهذا الغلام وغيره من هؤلاء الموالي الذين يعملون، فأذن عمر بذلك. ثم جاء يعني حديث في صحيح الإمام البخاري حديث طويل جدا في قصة يعني عمر مع هذا الغلام وقتله إلى آخره، أن هذا الغلام جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه يشكو لعمر سيده المغيرة، وأن المغيرة يأخذ عليه مالا كثيرا، وكان المغيرة يأخذ على هذا الغلام في كل شهر 100 درهم، لكنه يعمل هذا الغلام ماذا يعمل في المدينة، وفي نهاية الشهر طبعا يعمل ويكسب أكثر من ذلك، وعمر كان يعرف ذلك الناس يعرفون، لكن في نهاية الشهر يعطي لسيده ولمولاه المغيرة بن شعبة 100 درهم، فجاء عند عمر يشكو إليه، فقال له عمر إنك تعمل أعمالا كثيرة تكسب مالا كثيرا، وهذا الذي يأخذه منه الذي يأخذه منك سيدك ليس بالكثير. وكان في نية عمر أن يكلم المغيرة أن يخفف عليه، لكنه ما أظهر ذلك لهذا الغلام، فحملها الغلام في قلبه مع ما في قلبه من البغض والحقد على أمير المؤمنين عمر. لماذا؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه فتح بلاده، فتح بلاد فارس، وهؤلاء كانوا يظنون أنفسهم على حضارة، فكيف بهؤلاء الحفاة العراة العرب يفتتحون هذه البلاد التي هي أعظم البلدان في ذاك الزمان؟ ففي ذاك الزمان كانت أعظم البلدان بلاد الفرس وبلاد الروم، وكان العرب قبل الإسلام لا قيمة لهم، بل كانوا خدما عند الفرس وعند الروم، ثم لما جاءهم الإسلام ودخلوا في هذا الدين أعزهم الله ورفع من شأنهم ونصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم، ففتح هؤلاء العراة الحفاة الفقراء فتحوا تلك الحضارات العظيمة وتلك البلاد العظيمة، وكان فتح فارس على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لذلك يبغضونه بغضا عظيما، هذا هو سبب بغض المجوس وأتباع المجوس ومن سار على درب المجوس إلى يوم الناس هذا لعمر، هذا هو السبب ترى ما في غيره. أما الروايات والحكايات التي يحكونها فكلها كذب وكلها بهتان لا قيمة له، إنما بسبب أن عمر فتح بلادهم، أن عمر أدخلهم في الدين، أن عمر علمهم كيف يتطهرون وكيف يستقبلون القبلة، ما يريدون هذا الذين لم يسلموا منهم، كبر وعنجهية ويعني رؤية للذات وأنهم فوق الناس، لذلك كان قتل عمر على يد واحد منهم، فكان هذا أبو لؤلؤ في قلبه من البغض ومن الحقد على أمير المؤمنين ما في قلبه. ثم زاد ذلك أن عمر لم يلتفت إلى شكواه. في يوم من الأيام التقى عمر بأبي لؤلؤ في المدينة وجعل يثني على عمله وعلى صناعته، وقال بلغنا أنك تصنع رحى تشتغل بالهواء، يعني عمر يثني عليه. ماذا قال له هذا الغلام هذا المجرم؟ ماذا قال لعمر؟ قال نعم وسأصنع، يقول لعمر وسأصنع لك رحا يتحدث بها العرب، سوي لك رحا أنا يتحدث بها ماذا؟ العرب. لكن هو تكلم أمام من؟ تكلم أمام الملهم. عمر رضي الله عنه كان عنده إلهام ليس وحيا، لكن نفسه كانت نفسا يعني رقيقة يفهم الكلام وعنده من الفراسة يعني الأمر عظيم، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان من بعد نبي لكان عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف منزلة عمر، فعمر لما سمع الكلام فهمه يفهم، فأقبل على الصحابة وقال توعدني، يقول توعدني العلج، توعدني هذا، توعدني به، قال سأصنع لك رحن يتحدث بها العرب. فهم عمر من كلامه أنه يتوعده بماذا؟ بالقتل. فقال توعدني العلج، يعني العلج يعني الأعجمي. ثم لكن عمر تركه. ما مضت أيام وعمر في صلاة الفجر صلي بالناس إلا ويعني يصف الصفوف، الدنيا ظلام ولا يرى يعني إلا شيء يسير، وعمر يسوي الصفوف ويعدل الناس واستووا واعتدلوا، ثم كبر دخل في الصلاة. ما أن دخل في الصلاة إلا وأقبل عليه العلج بسكين ذات حدين، سمها وطعن بها عمر كما رأى عمر في المنام، قال ثلاث نقرات، طعن عمر ثلاث طعنات، وكانت الطعنة القاتلة التي كانت تحت سرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكما رأى عمر وقع له، فلما طعن رضي الله تعالى عنه قال أكلني أو قتلني الكلب، فأقبل الناس عليه وانقطعت قراءته، والذين في آخر الصفوف ما يسمعون ما يدرون ما الخبر، وجعلوا يسبحون. فقدم عمر عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس صلاة خفيفة، وحمل بعض الصحابة أمير المؤمنين إلى داره وهو مطعون ينزف دما، ويعني أغمي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما استيقظ ولما أفاق من إغمائه وجرحه يثعب دما، أول سؤال سأله عمر رضي الله تعالى عنه للناس أن قال أصلى الناس؟ تأملت إخواني، هذا الذي أعزهم، هذا الذي رفع من أقدارهم، هذا الذي رفع من شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أول سؤال، ما قال من ضربني، ما تكلم عن ميراث ولا عن أولاد ولا عن بنات ولا عن زوجات، قال أصلى الناس. وهكذا كان المعلم الأول صلى الله عليه وسلم في مرض موته وقد اشتد به البلاء، كان يسأل صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك، إلى آخر الحديث. فأول سؤال سأله عمر قال أصلى الناس، وهذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ففي حديث الدجال، الدجال رآه أحد الصحابة وهو تميم الداري، تميم الداري كما في صحيح مسلم رأى الدجال، قصته طويلة لكن في هذه القصة عبرة، ألا وهي أن النبي تكلم عن الدجال وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال سيبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، يوم مثل سنة كاملة، يعني مقدار هذا اليوم مقدار سنة كاملة، ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يحدث عن الدجال وعن غرائبه وعن عجائبه وأموره الغريبة، ماذا سأل الصحابة؟ الآن الناس ماذا يسألون؟ يسألون أسئلة غريبة وأسئلة عجيبة خارج النص، الأمور المهمة قليل من الناس من يسأل عنها. يأتيك واحد يسألك، واحد جاء عند الشعبي، تعرفون الشعبي؟ عامر بن شرحبيل الشعبي إمام من أئمة السلف، جاء رجل عند الشعبي وقال له ما اسم زوجة إبليس؟ ما اسم زوجة إبليس؟ فقال له الشعبي ذاك عرس ما حضرته، ولا ما حضرت هذا الزواج أنا، شو فائدة تعرف اسم زوجة إبليس ونملة سليمان شو كبرها وبأي لغة تكلمت؟ ومن هذه الأسئلة التي لا قيمة لها، اسأل عن دينك، اسأل عن صلاتك، اسأل عن عبادتك لربك، هذه الأسئلة التي يجب أن يسألها الإنسان. أما زوجة إبليس ولا ولد إبليس الأكبر وحفيده الأصغر كلهم أعداء لنا، ما يحتاج تسأل عنهم أو تعرف أسماءهم، هم أعداء فقط. قال ما اسم زوجة إبليس؟ قال ذاك عرس ما حضرته، ما حضرت هذا الزواج، والله ما أعرف شو اسم زوجة إبليس. فالصحابة لما سمعوا عجائب الدجال ما سألوا عن الأمور الهامشية والجانبية، لما سمعوا أنه سيبقى في الأرض يوم كسنة ماذا قالوا؟ قالوا رضي الله تعالى عنهم، يا رسول الله أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني في هذا اليوم الذي كسنة يعني نصلي 5 صلوات؟ قال لا، أقدروا له قدره، يعني هذا اليوم الذي كسنة نصلي فيه صلاة سنة، يعني 5 صلوات 5 صلوات 5 صلوات مقدار ماذا؟ مقدار 360 يوم. قال صلى الله عليه وسلم أقدروا له قدره. هذه أسئلة الصحابة. عمر رضي الله عنه أول ما استيقظ قال أصلى الناس؟ قالوا نعم، فارتاحت نفسه اطمأن قلبه، ثم ماذا؟ ثم توضأ وصلى رضي الله تعالى عنه وقضى فرضه. ثم السؤال الثاني الذي سأله عمر قال رضي الله تعالى عنه من قتلني؟ فقالوا أبو لؤلؤة غلام المغيرة. فقال عمر ذاك الصنع أو ذاك الصنع يعني هذا العامل والله لقد أردت به خيرا. عمر كان يريد به الخير لكن سبحانه هو ما أراد خيرا لنفسه، قال والله لقد أردت به خيرا. ثم قال الحمد، ثم قال عمر الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل يدعي الإسلام. فرح عمر رضي الله عنه أن قاتله ليس ممن يدعي الإسلام، بخلاف قاتل من؟ بخلاف قاتل عثمان، قتلت عثمان وناس يدعون الإسلام ويدعون نصرة الإسلام وهم أهل فتن، وهم أول من خرج على ولي أمر، فكل من يخرج على ولي أمره بالباطل وبالظلم ويفتح على المسلمين الفتن لهم مثل وزره، نسأل الله السلام والعافية. وهكذا الذي قتل علي، الذي قتل علي الخارجي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي كان يتقرب إلى الله بقتله لعلي. فعمر فرح أن ميتته لم تكن على يد رجل مسلم أو يدعي الإسلام. ثم أقبل الناس على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدخل عليه يودعونه، فدخل عليه شاب وجعل يثني على عمر، يثني على منزلته وعلى جهاده وأن له السابقة وأن له كذا وكذا، وذكر من فضله ما ذكر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي، وددت أن ذلك كفافا، يعني عمر رضي الله عنه، شوفوا سبحان الله، تأملوا إخواني، عمر مع عظيم منزلته يتمنى أنه إذا جاء يوم القيامة ألا يكون لا له ولا عليه لا ذنوب ولا حسنات، يعني ينجو فقط لا جنة ولا نار. قال وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي، وهو من في منزلتي وفي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم ذهب هذا الغلام، فلما ذهب رأى عمر رضي الله تعالى عنه في إزاره إسبالا، يعني ثوبه مسبل، فقال ردوا علي الغلام. فردوا عليه الغلام، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا درس من الدروس، قال عمر لهذا الغلام الذي أثنى على عمر، طبعا واحد منا إذا واحد أثنى عليه ما يستطيع أن ينصحه، يقول هاته مثني علي وين أنصحه وين أكلمه، خلي مرة ثانية إن شاء الله. بعض الناس ما يعرف ينصح إلا إذا طاحوا فيه، إذا حصل كلام يطلع اللي في خاطره. النصيحة تدل على محبتك للنصوح، والناس يقولون، السلف يقولون صديقك من صدقك لا من صدقك، صديق الحقيقي هو الذي يصدقك وينصح لك، أما الذي يصدقك كل ما قلت له شيء قال نعم، خير قال نعم، شر قال نعم، هذا ليس بصديق، الصديق هو الذي يصدق معك. فلما رد الغلام جاء الغلام إلى عمر قال ارفع إزارك، ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وتأملوا عمر ينصح وهو في هذه الحالة، الدم ينزف وهو مقبل على الموت، لكن سبحان الله هكذا هم يعظمون أمر الله سبحانه وتعالى، يعظمون أمر الله وإذا كان الأمر يتعلق بجنب الله سبحانه وتعالى ما سكتوا عنه، نصحوا وذكروا وأمروا ونهوا. ثم ذهب الغلام. ثم كان من عمر رضي الله عنه كان في نفسه أمر وعنده طلب ملح في نفسه، ألا وهو أنه كان يريد أن يدفن مع صاحبيه، أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدفن مع أبي بكر. فأرسل رضي الله تعالى عنه، أرسل رضي الله تعالى عنه ولده عبد الله إلى أم المؤمنين عائشة، قال اذهب إلى أم المؤمنين وقل لها يستأذن عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وفي هذا الدرس ستعرفونه لماذا يقول عمر هذا الكلام. والله نفوس عجيبة، نفوس عجيبة، نفوس الأمر كلها، الأمر كله عندها لله سبحانه وتعالى. قال لا، قال له قل يستأذن عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست للمؤمنين أميرا، يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فجاء عبد الله حتى استأذن على أم المؤمنين عائشة فوجدها تبكي رضي الله تعالى عنها تبكي. نعم ما فقد الإسلام، فإن أهل الإسلام فقدوا أمرا عظيما، فقدوا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال لها إن عمر يستأذن عليك أن يدفن مع صاحبه. وكانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسع إلا لقبر زائد فقط، ثلاثة قبور فقط، ما تسع لأكثر من ذلك. فقالت أم المؤمنين والله إني كنت أريده لنفسي فلأوثرنه به اليوم. وقالت اذهب إليه وقل له قد أذنت. فرجع عبد الله إلى والده، فلما رأى عمر ولده عبد الله رآه يعني من بعيد، ومن شدة حرصه على هذه القضية وأن يكون مع صاحبيه قال لمن معه في الدار أقيموني يعني ارفعوني، كان يعني كان راقدا فأمر برفعه وقال ها هل أذنت، من الحرص العظيم عند عمر رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الله نعم يا أمير المؤمنين ما تحب. فقال عمر رضي الله عنه والله ما كان في نفسي أمر أعظم من هذا الأمر. ثم أمر عمر رضي الله تعالى عنه وأوصى بخلافة المسلمين وجعل خلافة المسلمين في ستة، في ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، هكذا قال عمر. ولا يفهم من هذا الكلام أن غيرهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنه راض، لكن كانوا هؤلاء الستة كانوا في قمة الرضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم الستة علي رضي الله، عثمان رضي الله عنه، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وطلحة بن عبيد الله، وسادسهم من؟ ها إخواني؟ الزبير ابن العوام، هؤلاء الستة. طيب في واحد سابع سعيد بن زيد، لأن ثلاثة ذهبوا، أبو بكر مات رضي الله تعالى وعمر سيغادر الآن، في واحد أيضا من العشرة مات قبل عمر وهو من؟ أبو عبيدة. أبو عبيدة استشهد في طاعون عمواس رضي الله تعالى عنه في سنة 18 للهجرة. بقي سبعة من العشرة، هؤلاء الذين ذكرناهم ستة، ومعهم سعيد بن زيد، سعيد بن زيد من العشرة، عمر ما ذكره من ضمنهم، وهذا فيه درس فيه عبرة. كذلك عمر لم يجعل أمر الخلافة في ولده من بعده، وإنما جعله في أفضل المسلمين هؤلاء الستة. قال وليس لعبد الله في الأمر من شيء ولكن يشهدكم، يكون يعني شهيد معكم من باب ماذا؟ من باب تطيب خاطره. وعبد الله بن عمر كان مثل والده، من أزهد الناس في الدنيا وفي تولي أمر الناس، وما كان له يعني ما كان عنده حرص على هذه القضية، فجعل أمر المسلمين في هؤلاء الستة، وقال رضي الله تعالى عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك وإن لا وأن لا أستخلف فقد ترك من هو خير مني. أما الذي هو خير منه واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن أبا بكر استخلف من بعده، وقال للناس من بعده: الخليفة من بعدي عمر. ما في انتخابات، ما في ديمقراطيات كما يقولون، ما وضع إلا الذي يصلحهم. فقال أبو بكر: الخليفة من بعدي من؟ الخليفة من بعدي عمر. والذي لم يستخلف وهو خير من عمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ما نص على أحد من الصحابة، ولكن أشار إشارات كثيرة أن الخليفة من بعده هو أبو بكر، لكن لم يقل الخليفة من بعد أبو بكر، لكن أشار إشارات. ومن أعظم الإشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا أعظم إشارة تدل أن الخليفة من بعده هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هناك إشارات كثيرة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن الخليفة من بعد أبو بكر، لكنه لم يعين ولم يقل الخليفة من بعد أبو بكر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. يقصد أبا بكر ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتي له رضي الله تعالى عنه بلبن فشرب، فخرج اللبن من جرحه، خلاص يعني الطعام لا يثبت في بطنه، وهذا دليل على أنه ماذا؟ أنه سيغادر الدنيا. فسألوه رضي الله تعالى عنه أن يستخلف، فجعل الأمر كما ذكرنا في هؤلاء الستة. ثم قال، وهذا أيضا من الدروس، قال: إن تصب الإمرة سعدا فإنه أهل لها. سعد بن أبي وقاص، يعني قال إذا اخترتم سعد، هو جعل الأمر في هؤلاء الستة، هم يتفاهمون فيما بينهم. لكن قال: إن أصابت الإمرة سعدا فإنه أهل لها، وإني والله لم أعزله عن خيانة. لأن عمر رضي الله تعالى عنه عزل سعدا في حياته، في قصة معروفة لما اشتكاه بعض يعني أهل الكوفة، اشتكوا سعدا لعمر رضي الله تعالى عنه فعزله عمر. ثم قال عمر وفاء لسعد، قال: إن تصب الإمرة سعدا فإنه ماذا؟ فإنه أهل لها، وإني والله لم أعزله عن خيانة. ثم يعني ما تبقى رضي الله تعالى عنه له من حياته إلا اللحظات الأخيرة من حياته، فمات رضي الله تعالى عنه شهيدا، واستشهد بهذا الذي نزل به وأصابه من الطعن، فجمع الله سبحانه وتعالى له بين الشهادة وبين ماذا؟ وبين الموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يدعو بهذا الدعاء. وفي هذا الحديث، والحديث الحقيقة طويل والعبر في هذا الباب كثيرة، عبر كثيرة نذكرها على وجه السرعة، وندعو أنفسنا وإخواننا أن تكون لنا في هذه العبرة أو في هذه العبر عظات لنا في هذه الحياة. فمن هذه العبر العظيمة عبرة الحرص على الطاعة، فإن عمر رضي الله تعالى عنه هذه العبرة الأولى، وهذه من أعظم العبر، فإن عمر لما قام واستيقظ سأل الناس أول ما سألهم، قال رضي الله تعالى عنه: أصلى الناس؟ فإذا هذه القضية هي أجل قضية، أعظم قضية نسوق أنفسنا إليها وندعو إليها أبناءنا ونساءنا وأخواننا وأقربائنا ومن نعرف من الناس. قضية الصلاة أخواني هذه أعظم قضية وأجل قضية وأبرك قضية بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، الحرص على الصلاة، على أدائها وعلى القيام بها وعلى الإتيان بها على أكمل وجه، وفيها من البركات ومن الخيرات في هذه الدنيا ويوم القيامة ما يطول شرحه. لذلك الله الله أخواني بأبنائنا، احرص أن يكون ولدك من أهل المساجد، إن قدرت أن يكون ولدك من أهل المساجد فلا تخف عليه بعد ذلك، سترده الصلاة. إذا كان الولد من أهل المساجد لا تخف عليه بعد ذلك، فإن الصلاة بركة عظيمة جدا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن إذا انقطعت صلة الولد أو الوالد أو أي أحد من الناس بالله سبحانه وتعالى فترك الصلاة فحدث ولا حرج، عن أي أودية الدنيا هلك، نسأل الله السلامة والعافية. فعمر أول ما سأل عن قضية الصلاة، أصلى الناس؟ هذا همهم وهذا الذي في نفوسهم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم موته صلى الله عليه وسلم، في صبيحة يوم موته يوم الاثنين، كشف الستر ونظر إلى الناس وهم يصلون وجعل يتبسم كأنه ماذا؟ كأنه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، قد اطمأن قلبه، شرح صدره، وارتاحت نفسه بأنه أدى الأمانة التي أوكلت على عاتقه. هؤلاء هذه الأمة هكذا تقوم وهكذا تصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، تبسم. وكاد المسلمون أن يفتنوا لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفتح الستر وينظر إليهم، وظنوا أنه سيأتيهم، فأغلق صلى الله عليه وسلم عنه الستر، وما مضى السويعات إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد غادر الدنيا. فنسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الحرص على هذه الأمر، على هذه الطاعة، وعلى دعوة أبنائنا ومن نعرف ومن نحب، وجميع الناس من المسلمين أو من غير المسلمين. أما غير المسلمين فندعوهم أولا إلى الإسلام، ثم ندعوهم إلى هذه العبادة وهذه الطاعة. الوقفة الثانية وقفة التواضع والتذلل وهضم الذات. عمر من عمر في منزلته، في ثناء النبي عليه، في مواقفه، يعني رضي الله تعالى عنه قد بلغ شأوا عظيما، ومع ذلك لما جاء هذا الغلام وأثنى عليه عند آخر لحظات حياته ما أنس بذلك، وما قال نعم والله فعلت وفعلت، وإنما قال وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي. بعض الناس الآن من الآن بعض الناس في الدنيا ها بعض الناس في الدنيا وهو يقول إذا يعني إذا دخلت الجنة طبعا في الفردوس الأعلى فسأفعل وسأفعل، ما شاء الله ضامن الجنة. جاء رجل إلى ابن مسعود فقال يا ابن مسعود إني أحب أن أكون من المقربين فلا أحب أن أكون من أصحاب اليمين. أما من أصحاب الشمال ما يفكر، بعض الناس ما يفكر أنه قد يكون من أصحاب الشمال. ليس بين الله وبين خلقه واسطة أخواني، الطاعة. إذا أطعت الله وثبتك الله على الطاعة لعلك أن تنجو، وإلا هناك أناس يدخلون النار بسبب ذنوبهم وسبب معاصيهم. فعمر رضي الله تعالى عنه ما منزلته، ما علو منزلته، يقول وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي. هذا دعوة إلى أن لا يختار الإنسان بنفسه. الذي يختار بنفسه في الحقيقة قد أورد نفسه المهالك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، وذكر منها قال وإعجاب المرء بنفسه. بعض الناس ينام من بعد الفجر ما يستيقظ إلا بعد العصر، ثم ماذا يقول هذا؟ أمس سمعت واحد من الأخوة قرأ علينا يعني رسالة كذا، يعني من الدعابات في أحوال الناس، ينام بعد الفجر صلى الفجر الحمد لله لأن السحور موجود، لولا السحور لعله ما صلى. ينام بعد الفجر ما يستيقظ إلا بعد العصر، ثم يقول مهلا رمضان. يقول ماذا؟ مهلا رمضان، يعني لا تغادر يا رمضان. طيب وين رمضان عنك انت وانت تنام إلى قبيل أذان المغرب وتقول لي مهلا رمضان؟ رمضان يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى تنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى. مش نوم، مش نوم ينام الواحد منا ولا يقرأ شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من الوقفات العظيمة وقفة المحبة والحرص على القرب. عندما كان أعظم هم عمر أن يدفن بجانب الرسول، شوف الحب سبحان الله، هو ميت مع ذلك يريد أن يكون بجانب رسول الله. فلما أذنت أم المؤمنين عائشة وغادر عمر الدنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقف عليه علي بن أبي طالب وهو مسجل، فقال علي: والله ما أحب أن أغادر الدنيا ولي عمل إلا عمل هذا المسجع. ثم قال: وهذا ظني أن الله سبحانه وتعالى يلحقك بصاحبك، فإني كثيرا، يقول علي رضي الله تعالى عنه، فإني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أو أتيت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. علي سبحان الله استشف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كما اجتمعوا فوق الأرض فإن الله سبحانه وتعالى سيجمعهم تحت الأرض، لأنهم كانوا دائما مع بعض. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أمرا من أمور الإيمان والغيب يقول عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بذلك. لما جاء رجل من الرعاة إلى رسول الله وأسلم وذكر سبب إسلامه وأن ذئبا عدا على غنمه فأخذ غنمة فأدركه الراعي وأخذ الغنمة منه، فأقع الذئب وجلس وتكلم بلسان فصيح وقال: أما تتقي الله، يقول الذئب للراعي، يقول له: أما تتقي الله، جئت إلى رزق ساقه الله إلي فأخذته مني؟ يقول الذئب للراعي، حديث صحيح. فقال الراعي: وعجبي ذئب يتكلم؟ فقال الذئب: أعجب من ذلك، أعجب من هذا الذي تراه، أن ترى حيوانا يتكلم. قال: أعجب من ذلك محمد يحدث الناس أو يحدث بأخبار الماضين، أو كما قال الذئب. فأقبل الراعي إلى رسول الله وأسلم وحكى له الحكاية، حكى له الخبر. أمر غريب، بعض الناس الآن تأتي بعض الأحاديث، وانتبهوا أيها المسلمون، انتبهوا، هناك أناس يضربون في دين الله وفي سنة الرسول، ويظهرون في الإعلام وفي وسائل التواصل، وفتنوا كثيرا من المسلمين. كل حديث لا يوافق عقولهم ردوه ولم يقبلوه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وسار على دربهم ومشى في ركابهم أناس من المسلمين للأسف الشديد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام هذا الراعي وخبره قال: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. سبحان الله، حتى يعني قبل ما يعرف ما في قلوبهم صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم سيؤمنون، لأنه يعرف من هم. فعلي رضي الله عنه استشف من ذلك ومن كلام النبي أن الله سيجمع هؤلاء الثلاث كما كانوا فوق الأرض سيكونون تحت الأرض. فدفن رضي الله تعالى عنه مع صاحبيه. أيضا من الوقفات وقفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في قصة عمر مع الشاب عندما أمره أن يرفع إزاره. وهذه دعوة لنا جميعا أن نتناصح، والله إنه من المحزن أن تصاحب أحدا سنين طويلة فتتكلم معه في كل شيء، في الدنيا، في السيارات، في الملابس، في التجارات، في الطعام، في الشراب، لكن لا تنصحه يوما من الدهر ولا تذكره بوقفته بين يدي الله سبحانه وتعالى. أخشى أن يتعلق برقبتك يوم القيامة. فعمر رضي الله تعالى عنه هذا الشاب يثني عليه ويجله ويمدحه، ومع ذلك عمر لما رأى هذه القضية، وهذه القضية من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء، ولكن الأفضل هو أن يرفع الإزار عند الجميع، لكن فيها خلاف هل هو يعني من الكبائر، هو حرام ليس بحرام. مع ذلك ماذا؟ مع ذلك نصح عمر وذكره وقال: ارفع إزارك فإنه أتقى لربك، وأنقى لثوبك. ونسأل الله أن نكون كذلك. أيضا من يعني الوقفات العظيمة وقفة العدل والإنصاف من النفس. والوقفات عشر وقفات ثم ننتهي إن شاء الله تعالى من المحاضرة. عندما قال عمر رضي الله تعالى عنه عندما بعث ولده إلى أم المؤمنين فقل لها يستأذن عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست على المؤمنين اليوم بأمير. لماذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه هذا الكلام؟ تدرون لماذا؟ سبحان الله. شوفوا كما ذكر العلماء كما ذكر الحافظ بن حجر وابن التين وغيرهم خشي عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا قال ولده لأم المؤمنين عائشة يسألك أمير المؤمنين عمر أن يدفن مع صاحبي أن ترضخ أم المؤمنين لمنزلة ماذا؟ لمنزلته في الإمارة. هو أمير المؤمنين وأمير المؤمنين ولي الأمر له سمع وله طاعة. فأراد عمر أن يزيل هذا الأمر وأن الأمر بيدك وأنت مخيرة يا أم المؤمنين إذا أردت أن تأذني فأذني وإلا سأدفن مع المسلمين. فأزال نفسه عن إمرة المؤمنين وقال إني لست على المؤمنين اليوم بأمير حتى ماذا؟ حتى لا يعني تجد أم المؤمنين أو من الحرج في أن ترضى وهي غير راضية. فرضي الله تعالى عن عمر. الوقفة السادسة وقفة المتابعة والائتساء برسول الله. وذاك في ماذا؟ في قضية الاستخلاف. عمر ماذا قال؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. من؟ أبو بكر. فإن أبا بكر قال الخليفة من بعد عمر. وإن أدع فقد ترك من هو خير مني. ويعني بذلك ماذا؟ يعني بذلك الرسول. طيب عمر من سيختار؟ هل سيختار الاستخلاف أو سيدع الاستخلاف؟ قال عبد الله بن عمر قال فعلمت أنه لن يستخلف أي لن يعين واحدا بنفسه. لن يعين واحد بعينه يقول هذا الخليفة من بعدي. فعمر لم يستخلف واحدا وإنما جعل الأمر شورى في الستة يختارون واحدا منهم. من أين عرف ذلك عبد الله بن عمر؟ عرف ذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر أبا بكر وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم عبد الله بن عمر أن عمر لن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فقال عبد الله بن عمر فعلمت أنه غير مستخلف أنه لن يستخلف. وهذا قضية ما؟ قضية المتابعة والائتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من قضايا الكبرى. عمر رضي الله تعالى عنه من الأبواب العظيمة في هذا الباب أو الآثار العظيمة في هذا الباب لما قبل الحجر الأسود وقال والله إني أعلم أنك حجر أفضل حجر على وجه الأرض. ماذا؟ حجر أسود. عمر يقبله ويقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مع أن الحجر الأسود ماذا؟ من الجنة. شيء الوحيد في الدنيا من الجنة هذا الحجر. ومع ذلك عمر يقول أنا لا أقبلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك وإلا أنت لا تضر ولا تنفع ولا تقدم ولا تؤخر ولا تفعل شيئا. الآن لو رأى عمر حال الناس رأيت واحد من الشباب يعني سبحان الله يعني مثقف سان يعني أعرفه قديما من أيام الدراسة أعرفه الآن رجل يعني صاحب مكانه لابس يعني خيط في نهاية الخيط حجر في نهاية الخيط ماذا؟ حجر. قلت له شو هذا؟ قال هذا حجر من الصين. قلت له من الصين حجر موين؟ من الصين. قلت له حتى من الصين حتى الحجارة من الصين. طيب قلت له شو فائدته؟ طيب ما فائدته؟ ليش حاطينه في رقبتك؟ قال هذا يعني الحجر فيه خاصية. قلت له شو الخاصية هذه؟ قال هذا ياخذ مني ال ايوه شحنات ما شحنات والسوالف هذه ياخذ مني الشحنات السلبيه ويبدلها بشحنات ايجابيه. عجيب والله حجر هذا. هذا عباده الجاهليه. هذا حال الجاهليين والله. قال هذا يسحب مني الشحنات السلبيه ويبدلها بشحنات ايجابيه. قلت يا رجل قلت يا فلان الله يهديك. عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وأنت تقول لي عن حجر من الصين يسحب ويصدر ويورد، حجر يصدر ويورد، صدر شحنات السلبية. أنا بذكر الله تطمئن القلوب، مو بالأحجار ولا بالأشجار ولا بالخيوط. نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان هذا الإنسان بهذا الحال كيف بغيره؟ دخلت يوم من الأيام جراج، وجدت العامل تحت السيارة في رقبته حجاب، خيط فيه حجاب، حجاب متدلي. فقلت له طال اطلع خرج من تحت السيارة. خرج، قلت له ايش هذا؟ قال هذا حفظ، هذا يحفظني، هكذا يقول. قلت عجيب والله، هذا يحفظك؟ قال نعم. قال انا لو ما احط هذه السيارة تطيح علي. وتحت السيارة سيارة شال لنا شو الجيك. يقول انا لو ما احط هذا تطيح سيارة علي. قلت له يا اخي السيارة رفع الجيك مو بالخيط، هذا الجيك رفع السيارة مو بالخيط. قال لا هذا فيه شيء. قلت له طيب شو داخل هذا؟ شو داخله؟ قال هذا داخل القرآن، هكذا يقولون. وهذا ترى كذب. أتدرون لماذا؟ لأن الذي يصنع الأحجبة أبعد ما يكون عن القرآن، السحرة والكهنة. وقد فتحت بفضل الله كثير من الأحجبة ولم ما وجدت قرآنا إلا عند واحد فقط من بين عشرات، واحد فقط لعله كتبه بيده. قلت له طيب عطني، وأنا متأكد أنه ما في قرآن داخل. قال لا ما رضي أبدا. فأقنعه أصحابه بعد جهد جهيد فأعطاني الحجاب، فجعلت أقرأ وأفتح بالسكين، أفتح الحجاب حتى أريه أن الذي بداخلي ليس قرآن. حتى لو كان قرآن والله ما يجوز أن يلبس، لأن القرآن لم ينزل لأجل أن نلبسه على رقابنا وأن نزين به جدران منازلنا. القرآن إنما أنزل لأجل أن تزين به القلوب، ولأجل أن يعمل به الناس، لا لأجل أن يربط وأن يعني يعلق على الرقاب. فأنا أفتح وهذا الشاب مضطرب وينظر إليه بخوف. فلما ها بفتح لم يلوي على شيء وركض خارج المحل، برا المحل شرد، لأنه قبل كان يخاف السيارة تطيح عليه، الحين بنفتح حجاب المحل كله بيطيح علينا. طلع برا المحل والله يركض، شفت حتى أصحابه ضحكوا عليه. فلما فتحنا الحجاب إذا به كله طلامس، خزعبلات وأرقام وأسماء جن شياطين ونجوم وأمور من هذه، يعني من هذه الكهانة والسحر إلى آخره. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من الوقفات وقفة المحاسبة وعدم المحاباة. هذا عمر رضي الله تعالى عنه جعل الأمر المسلمين في ستة، فلم يكن منهم ولده عبد الله. عبد الله ترى ما كان سهلا، عبد الله كبير، عبد الله بن عمر عظيم، عبد الله بن عمر نعم والله من أعظم أصحاب رسول الله. لذلك عبد الله بن عمر بعد موت علي عرضت عليه الخلافة، عرضت عليه الخلافة. لماذا تعرض الخلافة على عبد الله؟ لأنه كان كبيرا في منزلته في إيمانه. بعد موت علي لما قتل علي عرضت الخلافة على عبد الله بن عمر، لكنه أبى وقال تريدوني استخلف على المسلمين، اضمنوا لي ألا يهراق بسبب خلافتي هذا القدر من الدماء، وقدر محجمة من الدماء. عبد الله كان له منزلة، مع ذلك عمر ما جعله مع هؤلاء الستة، وقال يشهدهم وليس له في الأمر شيء. وأيضا من السابع من المبشرين بالجنة سعيد بن زيد. طيب سعيد بن زيد لماذا لم يدخل عمر في خلافة المسلمين؟ لماذا إخواني؟ حد يجيبني في ختام هذا الدرس، لماذا لم يدخل عمر سعيد بن زيد وهو من العشر المبشرين بالجنة؟ هو عاشر عشرة من المبشرين، سعيد بن زيد بن نفيل والده من الموحدين. سعيد بن زيد، زيد بن نفيل والده من الموحدين قبل الإسلام، ما كان يعبد الأصنام والد سعيد. أتدرون لماذا؟ لأن سعيد من قرابة عمر، من قرابته ابن عمه، ومتزوج أخت عمر. فعمر رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات قال رضي الله عنه والله لا أحب هذا الأمر لا لي ولا لأحد من أهل بيتي. لذلك لأن خلافة المسلمين ليست بالهينة، قيام على أمر المسلمين ليس بالهين، سؤال عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إنكم يقول صلى الله عليه وسلم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون حسرة وندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطنة. لذلك أخرج ماذا؟ أخرج قرابته رضي الله تعالى عنه من ماذا؟ من القيام بأمر المسلمين من بعده. أيضا وقفة ذكر المعروف وتعظيم أهل المعروف، وهذا لما ذكر عمر سعدا رضي الله تعالى عنه وقال إن أصابت الإمرة سعدا فإنه ماذا؟ فإنه جدير بها وإنه حقيق بها. عمر سبحان الله قبل موته لم ينسى فضل هذا الرجل من أصحاب النبي سعد بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة، فأراد أن يعتذر وأن يبلغ سعدا رسالة: أني ما عزلتك لا لخيانة ولا لقلة أمانة. ولكن هذا عمر عنده سياسة، عمر سياسته صعبة كانت، يعني كان يسوس الناس بسياسة عظيمة، وأول من يطبق السياسة عليه هي نفسه التي بين جنبيه، حتى كان يقول رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة وبطنه تقرقر، يقول: قرقري أو لا تقرقري، قرقري أو لا تقرقري، فوالله لن تشبعي حتى يشمع أبناء المسلمين. عمر رضي الله عنه كان يعني هذا الباب يعني عجب، حتى أن بعض الصحابة في خلافة عثمان، وعثمان من هو في منزلته، جاءوا إلى عثمان وقالوا: إنك لم تسر بسير عمر. فقال عثمان: إنك تعلم أني وأنت لا نستطيع أن نسير بسيرة عمر. ما يستطيعون، ما يقدرون، عمر كان ثوبه مرقع وهو أمير المؤمنين. أمر عجيب، يعني هذا الرجل ما كان يعني من أهل الآخرة مرة، ثوبه مرقع وهو من؟ وهو أمير المؤمنين. وكان يقول: والله إني أخشى أن أسأل عن شاة عرجت أو سقطت في بلاد العراق، لما لم تسوي لها الطريق. شوفوا كيف الروح كيف يتفكر ويتأمل ويخشى أن الله سيسأله عن شاة سقطت بسبب ماذا؟ بسبب عدم تسوته للطريق. وقفة التاسعة وقفة الفجيئة بفقده وذهابه رضي الله تعالى عنه، فإن الناس كما قال ابن عباس كأنهم بعد مقتل عمر كأنهم لم يصابوا أو لم تصبهم مصيبة قبل ذلك، من عظيم المصيبة التي نزلت بهم. وبكى الناس عمر رضي الله تعالى عنه، جميع أهل المدينة بكوا كما جاءت في الرواية، كأنهم يبكون أبكارهم، مثل بكاء ماذا؟ مثل بكاء البكر، يعني الواحد يعني ينتظر ولده البكر وينتظره على أحر من الجمر، فيبشر ماذا؟ فيبشر بموت ولده وأن ولده قد مات، سواء عند الولادة أو بعد الولادة. الأمر عظيم جدا على النفوس، خاصة في فقد الأبكار. هكذا كان فقد عمر بالنسبة للمسلمين، كأنهم فقدوا أبكار أبنائهم رضي الله تعالى عن عمر. والوقفة العاشرة والأخيرة، وهذه وقفة بعد موته رضي الله تعالى عنه بعشرات السنوات، وقفة الكرامة. وقفة ماذا؟ الكرامة. فقد جاء في الصحيح أن جدارا في زمان الوليد بن عبد الملك، وهذا يعني بعد زمان عمر بعشرات السنين، يعني قد يكون في 60 أو 70 سنة، لست متأكدا، لكن بعشرات السنين، فانهد جدار في المسجد بجانب ماذا؟ بجانب غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بعد أن غادر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يبقى أحد من أهل المدينة، هد جدار، فخرجت رجل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل طلعت كذا من الأرض، فعظم الأمر على الناس، وكان الناس يخشون أن هذه الرجل وأن هذه القدم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ختم الرسول تطلع، لأن الأرض لا تأكل أجساد ماذا؟ لا تأكل أجساد الأنبياء، النص جاء بالأنبياء فقط. فالناس أصابهم اضطراب وحالة عظيمة جدا، حتى جاء ماذا؟ جاء عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، فلما نظر إلى هذه القدم إذا به يعرفها، لأنه أدركها، قال: هذه قدم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحفروا لها يعني وسعوا من جهة هذه القدم ودفنوها. إذن عمر بعد وفاته بعشرات السنين وجسده كما هو، جسده كما هو، فهو شهيد رضي الله تعالى عنه. قضية بقاء الشهداء ثبتت لجماعة من الشهداء، جابر بن عبد الله والده عبد الله بن حرام. أختم بهاتين القصتين أو بهاتين الحديثتين البسيطتين. والده عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه استشهد في معركة أحد، نزل مطر على أرض أحد، جابر قال وكان مدفون في الوادي، قال فخشيت أن الماء يأخذ جسد أبي، فحفرت وأخرجت أبي هو وصاحبه كان معه آخر في القبر، فإذا بأجسادهم تتثنى، ميت إذا مات يبس، وهذه أجساد ماذا؟ تتثنى. ومن كان معه في القبر كان قد وضع يده دفن ويده على صدره، فلما أزاح يده انبعث الدم، خرج الدم من جسده، قال فحملتهما وحفرت لهما ودفنتهما. اسمعوا ماذا يقول جابر رضي الله عنه، قال وكان بين معركة أحد واستشهادهم وبين نزول المطر 46 سنة. فالله سبحانه وتعالى قد يحفظ بعض أجساد الشهداء. حادثة قريبة حصلت قبل تقريبا 80 أو 90 سنة في اليمامة في الرياض، أن طبعا تعرفون الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا في اليمامة، قاتلوا من؟ مسيلمة الكذاب، واستشهد في اليمامة عدد عظيم من الصحابة، 700 حافظ القرآن استشهدوا في اليمامة حتى يرد الناس إلى دين الله. لماذا يقاتلون؟ حتى يرد الناس إلى دين الله، لأن أبا بكر لو ترك الناس على ما هم عليه قد يرتد أكثر العرب، فردهم بما أن النصيحة ما نفعتهم، ردهم رضي الله تعالى عنه، ردهم بالسيف، ردهم رضي الله تعالى عنه بالسيف. وقف عنه سامحونا لن نطيل دقيقة إن شاء الله. فالصحابة رضي الله تعالى ذهبوا إلى اليمامة، ذهبوا إلى وسط الصحراء، صحراء العرب، وردوا الناس هناك إلى دين الله. لماذا؟ حتى لا يقتدي الآخرون بهم فيبقى العرب على ردتهم، هذا رحمة من رب العالمين. لذلك نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من بدل دينه فاقتلوه. بعض الناس يحتاج يقول ليش؟ حر الدين والإسلام لا يحتاج إلى هذا الذي ارتد، لكن حتى تكون عبرة، يكون عبرة لآخرين، فلا يتهاونوا بالردة فيندموا يوم القيامة. إذا جاءوا يوم القيامة بين يدي الله يندمون ندما عظيما. هذا مثل الوالد عندما يرحم ولده فيضرب ولده على ماذا؟ على تقصيره، هو يريد رحمته، يريد له الخير. ذهب الصحابة إلى اليمامة وقتل 700 من الحفاظ، غير من قتل من الناس ومن المقاتلين ومن المجاهدين قبل 80 أو 90 سنة في نفس المعركة، في أرض المعركة في الوادي. أحد الناس نزل مطر فانزاح شيء من الوادي فرأى قبورا، هذا ذكرها بعض أهل الرياض ذكروها، رأى قبورا ففتح فإذا برجل مسجى، ويعني رجل ليس من أهل هذا الزمان، ليس من أهل ذاك الزمان ولا الذي من قبله، رجل شكله قديم، لأن ذكروا في وصفه أن له جدائل، له جدائل شعر طويل، وهذا يعني المكان يعني قديم ما يدفن فيه أحد، ما دفن فيه إلا الصحابة الذين قاتلوا المرتدين في هذا المكان، فيعني حفروا فوجدوا وكانت هناك غيرهم من القبور، فأمروا ماذا؟ أمروا بأن تعم القبور وأن تدفن. ثم ذكروا ذلك لأهل العلم فذكروا، قالوا لعل هؤلاء، وهذا يعني أقرب الظن، لعل هؤلاء هم من الصحابة أو من كان مع الصحابة في قتال ماذا؟ في قتال المرتدين. فيعني هذه وقفات، اعذرونا إذا أطلنا وإياكم، هذه وقفات في سيرة أمير المؤمنين وفي قصة استشهادي رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العظة والاعتبار والسير على درب هؤلاء الكبار، أن نقتدي بهم وأن نقتفي آثارهم، هذا هو النجاة، ولا نجاة إلا في طريقهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.